أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات الشريفة تتحدث عن أهمية تهذيب النفس وعن ضرورة تغذية الإنسان لروحه. فالإنسان ممزوج من طبيعتين، من الطبيعة المادية وهي القبضة من الطين، ومن الطبيعة الروحية ونفخت فيه من روحي. هذه الآيات الشريفة تشير إلى أهمية أن الإنسان يزكي نفسه، وأن التزكية، قرار التزكية أو قرار الفجور، هو بيد الإنسان، لكنه مسؤول عن اختياره. ونفس وما سواها، الله سبحانه وتعالى يقسم بالنفس. النفس في القرآن الكريم تأتي بمعنيين، في بعض الآيات تأتي بمعنى الروح، في بعض الآيات تأتي بمعنى الروح والجسد. في هذه الآية الأقرب أنها تشير إلى الروح وإلى الجسد أيضا. ونفس وما سواها، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فهذا يدل على عظمته وأهميته. هذه الآيات وردت في سورة الشمس. سورة الشمس أكثر آية في القرآن الكريم ورد فيها عدد، أن الله يقسم بعدد من الأمور. أكثر سورة في القرآن ورد فيها الله سبحانه وتعالى يقسم بأحد عشر شيئا، منها بالنفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن الإنسان عنده القدرة على اتباع سبيل الفجور، والفجور مأخوذ من مادة الفجر. لما نقول الفجر، الفجر يعني أنه جاء الصباح فغاب الليل. كذلك الذنوب أيضا هي تفجر بالدين، ولذلك مأخوذ الفجور من هذا المعنى. فألهمها فجورها وتقواها. إذا نفس الإنسان يستطيع أن يسير في طريق الخير ويستطيع أن يسير في طريق الشر. وهديناه النجدين، أي طريق، نجد الخير ونجد الشر. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هذا جواب للقسم. جواب القسم أنه قد أفلح، يعني قد فاز من زكاها، من زكى نفسه، من طهرها. تزكية هنا بمعنى الطهارة، تطهير النفس من الذنوب والمعاصي وارتكاب الآثام. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب الخيبة بمعنى الخسران. طيب الدس، ماذا معنى الدس؟ وقد خاب من دساها. الدس بمعنى أن الإنسان، طبعا هذه لها عدة معاني، من ضمنها قال المفسرون أن معنى الدس أن الإنسان العاصي يدس ذنوبه، يعني يخفيها، يعني لا أحد يراها. الإنسان إذا ارتكب معاصي ليس من المفخرج فاخر بمعاصي إلا إذا كان فاقد الإنسانية. يعني الإنسان عادة يفاخر بأعماله الصالحة، بأعماله الطيبة، إما يفاخر بمعاصيه وبذنوبه وبارتكابه للآثام، فهذا يدل على انعدام الضمير عنده فيدس ذنوبه، أو بمعنى أنه يقصر نفسه ويبتعد عن طريق الفطرة فيرتكب الذنوب كرهان، لأن الدس بمعنى ارتكاب الشيء كرهان، يعني كأنه يكره نفسه على ارتكاب المعاصي. السؤال الآن هو كيف يربي الإنسان نفسه، كيف ينمي الجانب الروحي عنده؟ هناك عدة وسائل. الإسلام وضع لنا برنامج عملي من عدة خطوات، من عدة آليات، من عدة وسائل يستطيع الإنسان من خلالها أن يربي نفسه، أن يزكي ذاته، وأن يقوي من تربيته الروحية. هناك عدة أمور. من هذه الأمور أولا الاشتغال بذكر الله كثيرا. نجد في القرآن الكريم وكذلك في السنة الشريفة حث شديد على أهمية الاشتغال بذكر الله دائما. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الإنسان المؤمن يجب دائما أن يشتغل بذكر الله تعالى، أن يجعل لسانه يلهج بذكر الله. طيب ممكن واحد يسأل كيف يلهج بذكر الله؟ بأشياء كثيرة، بالتسبيحات الأربع، أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، أن يقول الإنسان استغفر الله، تحميد الله، تهليل الله، الاستغفار، بأي شيء فيه ذكر لله عز وجل. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أكثر ذكر الله أحبه الله. من منا لا يريد أن يحبه الله؟ إذن الطريق إلى ذلك هو الإكثار من ذكر الله تعالى. من أكثر من ذكر الله أحبه الله، ومن ذكر الله كثيرا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذم المنافقين، يذمهم بماذا؟ لأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. يقول تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن من صفة المنافق أنه الرياء، والصفة الثانية هو أنه لا يذكر الله إلا قليلا، بينما من صفة المؤمن ودائما يشتغل بذكر الله تعالى عن الاشتغال بالأشياء غير المفيدة. بدأ الإنسان ما يشتغل بالقيل والقال وفلان فيه وعلان وبالغيبة والنميمة وقول الزور، عليه أن يشتغل بذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله دائما يجعل الإنسان مرتبطا بالله. وطبعا الذكر له معنيان. الذكر الذهني يعني شنو؟ يعني أن يكون الإنسان يتعايش مع عقيدة الله عز وجل. أن يكون ذاكرا دائما لله تعالى، دائما يذكر الله، دائما يستحضر الله في أفعاله، في تصرفاته، في سلوكه. هذا الذكر الذهني، يعني ذهنيا دائما يعيش تفاعلا وجدانيا وشعوريا مع الله عز وجل. والنوع الثاني، المعنى الثاني للذكر، هو الذكر اللفظي، أن الإنسان يتلفظ بالذكر، كما قلنا أن يستغفر الله، أن يسبح الله عز وجل، أن يحمد الله، إلى مختلف أنواع الذكر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية لتربية الذات وتهذيب النفس هو قيام الليل. عندنا حث كثير في القرآن الكريم، وردت آيات كثيرة وكذلك في الأحاديث الشريفة، على الاهتمام بقيام الليل. يقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كثير هناك آيات أيضا أخرى تحث الإنسان على قيام الليل. وورد في الحديث الشريف: شرف المؤمن قيام الليل. وفي حديث آخر: لا تدع قيام الليل، فإن المغبون من حرم قيام الليل. المؤمن عليه أن يتعود على صلاة الليل، قيام صلاة الليل، وهي 11 ركعة، ما تأخذ وقت طويل، خصوصا في شهر رمضان الكريم الإنسان يسهر أيضا، فعليه أن يداوم على هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة تجعل الإنسان مرتبطا بالله عز وجل. الإنسان في نصف الليل الناس نيام، وهو يقوم يتعبد ويتهجد ويذكر الله سبحانه وتعالى. وقد وردت روايات كثيرة في أثر هذه الصلاة على الإنسان، أنها مثلا تزيد في الرزق، تبيض الوجه، تدفع البلاء عن الإنسان، توفق الإنسان، إلى آخر ما هنالك من فوائد. ومن أهم الفوائد أنها تهذب النفس الإنسان. الإنسان يكون مرتبطا بالله، دائما ذاكرا لله عز وجل. إذن الوسيلة الثانية قيام الليل. الوسيلة الثالثة من وسائل التربية الروحية هو الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف من الصيام هو التقوى. لماذا الإنسان يتقى الله سبحانه وتعالى؟ حتى يكون يخاف من الله، يخاف أن يرتكب الحرام، يخشى من الله عز وجل. إذن هذا الصوم يقمع الشهوات والغرائز عند الإنسان، بمعنى يقلل من الشهوات. ولذلك ورد في الحديث الشريف: من رأى منكم الباءة، يا معشر الشباب، من رأى منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني يقلل من الشهوة، الصوم يقلل من الشهوة عند الإنسان. شوف الإنسان الصائم، لأنه يمتنع عن الأكل، يمتنع عن الشرب، فيقل عنده الغريزة، تقل عنده الشهوة، وبالتالي هذا يزيد من تربية الإنسان لنفسه. فإذا الصوم أيضا من الوسائل المهمة في التربية الروحية. ولذلك عندنا وردت روايات كثيرة في أهمية أن يصوم الإنسان بعض الأيام في السنة. هناك أيام مؤكد عليها في الصيام، بالإضافة طبعا لصوم شهر رمضان المبارك. أيضا من الوسائل المهمة في التربية الروحية المداومة على تلاوة القرآن الكريم. أن الإنسان المؤمن عليه دائما أن يداوم على تلاوة القرآن الكريم والتدبر فيه أيضا، وليس مجرد التلاوة اللفظية اللسانية، وإن كان هذا مطلوبا، يعني تلاوة القرآن في ذاته أمر مطلوب، ذاته أمر مستحب، لكن أيضا مطلوب من المؤمن أن يقرأ القرآن بوعي، أن يقرأ القرآن بتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن التدبر في القرآن، التأمل في آيات الله، هذا يجعل الإنسان مرتبطا بالله عز وجل. المؤمن يشعر بلذة عندما يقرأ القرآن، عندما يقرأ، لأن هذا كلام الله عز وجل، وهذا كلام الله لا يدانيه أي كلام آخر. فالإنسان المؤمن عليه دائما أن يحافظ على تلاوة القرآن الكريم، وفي رمضان المبارك تتضاعف أجر القراءة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ آية فيه، يعني في شهر رمضان، كان له من الأجر مثل من ختم القرآن في غيره. صوّر هذا الأجر العظيم، تلاوة آية في رمضان يساوي أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. فهذا أيضا من الأمور التي تقوي البناء الروحي عند الإنسان، تلاوة القرآن الكريم. أيضا من وسائل التربية الروحية هو المداومة على قراءة الأدعية المأثورة عن أهل البيت. نحن لدينا تراث ضخم من الأدعية الشريفة المروية عن أهل البيت عليهم السلام. كل يوم في الصباح عندك أدعية، في الظهر عندك أدعية خاصة بالظهر، في المساء عندك أدعية خاصة بالمساء، في الليل، نصف الليل، قريب الفجر، دعاء السحر قريب الفجر، في الأيام كل يوم له دعاء، في الليالي أيضا كل ليلة لها أدعية خاصة بها. هناك مناسبات أيضا أدعية خاصة لهذه المناسبات، في رمضان أدعية خاصة برمضان، في شعبان أدعية خاصة بشعبان، في رجب أدعية خاصة برجب، وهكذا. هذه ثروة عظيمة الإنسان عندما يتأمل في كلام أهل البيت، في الأدعية الواردة عن أهل البيت، ترى فيها تأثيرا قويا على نفس المؤمن. وهذا التراث العظيم أيضا يساعد المؤمن على تهذيب نفسه. شوف الإنسان لما يقرأ مثلا دعاء كميل، هذه الكلمات القوية المؤثرة، أو دعاء أبو حمزة الثمالي، أو دعاء الجوشن الكبير والصغير، أو الأدعية، دعاء البهاء، دعاء السحار، دعاء الندبة، إلى آخر ما هنالك من أدعية. هذه الأدعية عندما يداوم الإنسان على قراءتها، لا شك أنه يتأثر بها، لا شك أن لها تأثيرا نفسيا في الإنسان، تهذب الإنسان، تهذب سلوك الإنسان، تساعد في تزكية النفس. أيضا من الوسائل المهمة في التربية الروحية التواجد والمشاركة في الأجواء الإيمانية. هناك أجواء، الأجواء لها أثر تربية. الإنسان لما يعيش في أي أجواء حسب نوع هذه الأجواء يتأثر بها. إذا إنسان يعيش في أجواء فاسدة يتأثر بها، يصير مثلها. إذا إنسان يعيش في أجواء إيمانية أيضا يتأثر بها. عندنا نحن كثير من الأماكن الذكر والعبادة، ليش الإنسان يزور المشاهد المشرفة؟ لأنه يستمد منها زادا روحيا. المداومة مثلا على حضور المساجد وحضور صلاة الجماعة، هذا أيضا لها أثر ولها فوائد كثيرة. إذا إنسان دائما يحضر إلى المسجد، دائما يعيش هذه الأجواء الإيمانية، لا شك أن يترك أثر على نفسه. أنت لاحظ الإنسان الذي دائما يحضر المساجد، ولاحظ الإنسان اللي ما يحضر أصلا، شوف هناك أثر في سلوكه، في تصرفاته، في شخصيته. بل هذا محروم، محروم من أمور كثيرة. هذه الأمور الكثيرة يلخصها الإمام علي في إحدى ثمان، يعني الإنسان اللي يحضر للمسجد يستفيد على الأقل، إذا ما استفاد هذان الخصال يستفيد واحدة من هذه الثمان. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من اختلف، يعني من ذهب، اختلف مو معنى الاختلاف، معنى الذهاب، من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان، على الأقل يحصل على واحدة من ثمانية أمور فيها فائدة. أخذ مستفادا، إني أحصل على صديق يستفيد أخا في الله، وهذا ملاحظ، الإنسان اللي دائما يحضر إلى أحد المساجد تتقوى علاقته، تصير صداقات، صار عنده أصدقاء مع المصلين. أخا مستفادا، أو أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، علما جديدا يستفيد علم، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل على هدى، أو رحمة منتظرة، تنزل رحمة في هذا المسجد فتنال الجميع، يمكن سببها واحد المؤمنين، تنزل رحمة فتعم الجميع، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترجع عن ردى. واحد يسمع كلمة كان ناوي يعمل شيء مو عدل، فيسمع كلمة في المسجد كلمة طيبة فتمنعه عن ارتكاب الردى والمهلكات، أو يترك ذنبا خشية أو رجاء. إذن هذه واحدة، الإنسان اللي داوم على الحضور المساجد يستفيد على الأقل إحدى هذه الخصال الثمان، يستفيد هذه الثمان كلها. فإذن المحروم فعلا هو من حرم حضور المساجد، إلا ما يحضر المساجد هذا محروم، محروم من الأجر، محروم من الثواب، محروم من الأجواء الإيمانية، محروم من الاستفادة من اكتساب الأصدقاء، محروم. شوف هذا حياته تختلف، سلوكياته وتصرفاته تختلف عن ذلك الإنسان المواظب على حضور صلاة الجماعة، حضور المسجد. الوسيلة الأخيرة من وسائل التربية الروحية هي المحاسبة الذاتية. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. للإنسان يحتاج دائما أن يحاسب نفسه. بعض العلماء عندهم طريقة جميلة، يوميا يكتب إن أنا في هذا اليوم ما هي الأعمال الصالحة التي عملتها، ما هي المحرمات والذنوب التي ارتكبتها، ما هي المكروهات التي قمت بها، ما هي المستحبات التي أتيت بها. الإنسان لازم يحاسب نفسه، لازم يحاسب ذاته، لأن إذا عنده محاسبة هذا تحصل دائما يرتقي بنفسه، دائما يزكي نفسه، دائما يحاول يبتعد عن الذنوب عن المعاصي. بخلاف الإنسان اللي ما يبالي، ما يجيب خبر ارتكب حرام ارتكب حلال، ما ينتبه لنفسه، الإنسان يغفل، كلنا نخطأ نصيب ونخطأ، نرتكب الحلال وقد نرتكب المعاصي. فالإنسان عليه أن يحاسب نفسه، وعليه أن أيضا يحدث تغييرا في ذاته، لأن الإنسان لما يتغير هذا يصير جماد مثل الجماد. الإنسان عنده القابلية للصلاح وعنده القابلية للفساد، القابليتان موجودة بس قابلية الفساد أسرع، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى الفساد. حتى في الآيات التي قلناها: فألهمها فجورها وتقواها، قدم الفجور على التقوى، لأن طبيعة الإنسان، طبيعة البشرية أنها تميل إلى الشهوات والغرائز، لأن ما لها قيود، ما فيها ضوابط، بخلاف الإنسان المتقي صار عنده ضوابط، صار عنده معايير، صار عنده قيود، صار عنده حدود. فالإنسان دائما عليه أن يراجع نفسه لكي يحاسبها، ما يعتبر نفسه خلاص. في ناس ما يتغير، أنت تشوف هالإنسان فلان من الناس كما هو ما يتغير، هذا غلط، هذا خطأ، هذا معناه أنه لا يحاسب نفسه. الإنسان دائما عليه أن يكون نحو الأفضل، دائما يحاول أن يزكي من نفسه وأن يطور من ذاته وأن يحاسب. هذا يحتاج إلى محاسبة، يحتاج إلى نقد ذاتي. شوف، من السهل دائما للإنسان أن ينتقد الآخرين، أسهل شيء أن الإنسان ينتقد الآخرين، لكن أصعب شيء أن ينتقد نفسه. بل كثير من الناس ما يقبل أحد ينتقده، ما يقبل أحد ينصحه، ينصحه تقدم نصيحة ما يقبل، ممكن يزعل، يمكن خلاص بعد ما يتكلم معك، لأن صعب على الإنسان أن ينتقد ذاته. لكن تريد ينتقد فلان وعلان وينتقد الآخرين، سهل جدا. فالإنسان عليه أن يبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بالآخرين. دائما الإنسان يحتاج إلى مراجعة، مراجعة ذاتية، يراجع نفسه، يراجع تصرفاته، يراجع شخصيته. هذا أيضا له أثر كبير في التربية الروحية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى والورع عن محارم الله وتزكية النفس حتى نفوز بالدنيا وبالآخرة. إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.